بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الخاتم في سلسلة دروس منازل السائرين. تحدثت السلسلة بفضل الله عن طرق السير إلى الله تعالى وآدابه، وعن منازل السائرين فيه. وسبق في أول هذه السلسلة أيها الإخوة أن السير إلى الله تعالى هو المقصد الأسمى للمرء من حياته على هذه الأرض. أعلى مقصد لك، أسمى هدف لك، أفضل رتبة لك أن تكون سائرا إلى الله. أن تكون طبيبا هذا شيء حسن، لكن ليس هو المأمول منك على هذه الأرض. أن تكون مهندسا هذا شيء حسن، لكن ليس هو المأمول منك على هذه الأرض. أن تكون زوجا هذا شيء حسن، لكن ليس هو المأمول منك على هذه الأرض. أن تكون ثريا هذا شيء حسن، لكن ليس هو المأمول منك على هذه الأرض. المأمول منك أن تكون سائرا إلى الله تعالى. إن كنت طبيبا فأنت تريد الطب لتزداد قربا إلى الله، وإن كنت زوجا فأنت تريد الزواج لتكون أكثر قربا إلى الله، وإذا أردت المال فأنت تريد هذا المال لتستخدمه فيما يزيد سيرك إلى الله تعالى. أسمى هدف لك في الحياة أن تسير إلى الله، أن تحيا على السير إلى الله، وأن تموت وأنت سائر إلى الله تعالى. إن المقصد الأسمى للمرء من حياته على هذه الأرض السير إلى الله تعالى. فالعاقل يجعل خطوات حياته خلال هذا العمر القصير نحو رضا ربه. الكاد أنت 70 سنة أن تستفرغها كلها في طاعة الله وفي السير إلى الله، حتى إذا مت تموت وربك راض عنك. يا أخوان، أحيانا المرء يعمل عند إنسان سنة وسنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، بيقول لك صلي 10 سنين بشتغل عنده بدي أكسب رضاه، ولسه لهلا مو عاجبه شغلي. هو عبد، فلا يليق بك أن ترصد 70 سنة هي سنوات وجودك على هذه الأرض، أو أكثر أو أقل والله بها أعلم، لتكسب رضا الله تعالى. فالعاقل يجعل خطوات هذا العمر القصير سيرا نحو رضا ربه، ليموت يوم يموت وهو أقرب ما يكون لرحمة الله وعفوه ورضاه وغفرانه. ولا يزال السالك سائرا إلى الله تعالى حتى يموت، فلا ينقطع سيره إلا بالموت، ولا يتصور منه وصول يوقفه عن السير إلى الله جل جلاله. يعني ما في أحد من العلماء، من الأولياء، من الصلحاء، من الوجهاء أنه سار إلى الله بعدين بيقول لك أنا وصلت خلاص، أنا ما عاد صلي، أنتوا بتصلوا لأنكم أنتوا بعيدين عن الله، أما أنا وصلت إلى الله فلا حاجة لي إلى الصلاة. لا يوجد عاقل ولا سالك، ما دمت حيا فالسير إلى الله تعالى لا ينقطع، ولا يوجد وصول يقطعك عن السير إلى الله. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المفسرون: اليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عرضت هذه السلسلة أيها الإخوة لـ31 منزلة من منازل السائرين. تكلمنا عن منزلة الإخلاص، وعن منزلة اليقظة، ومنزلة التوبة، ومنزلة الذكر، واتباع السنة، والأدب، والاعتصام، والإنابة، والأنس بالله، والتواضع، والتوكل، والثقة بالله، والحياء، والخشوع، والخلق، والحياة، والخوف، والرجاء، والرضا، والشكر، والصبر، والصدق، والعلم، والفرار، والمحاسبة، والمحبة، والمراقبة، والمعرفة، والهمة، والورع، وبراءة الذمة. لكن الآن في خاتمة هذه السلسلة أحب أن أقول لكم أيها الإخوة، مهما يكن من أمر ومهما تكن من منزلة، فإن السالك إلى الله مفتقر إلى الله تعالى بكليته، مستمطر رحمته، يشهد في كل ذرة من ذرات وجوده الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. مهما يكون من أمر ومهما تكون في منزلة، فالسالك إلى الله مفتقر إلى الله بكليته، كل ذرة من ذرات وجودك تشهد فقرا إلى الله تعالى من كل وجه، أنت تحتاج إلى الله في كل شيء. إذا أردت أن تذكر فأنت مفتقر إلى الله ليعينك على الذكر، وإذا أردت أن تتواضع فأنت مفتقر إلى الله ليهذب لك هذه النفس، وإذا أردت أن تأنس بالله فأنت مفتقر إلى الله من أجل أن يذيقك لذة الأنس به، وإذا أردت أن تعرف الله وتنزل منزلة المعرفة فأنت مفتقر إلى الله. مهما يكن من أمر فإن السالك إلى الله تعالى مفتقر إلى ربه، يشهد في كل ذرة من ذرات وجوده الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه، منطرح على بابه، ضارع إليه، متوسل به أن يفتح عليه في هذا الدرب. أنت شغلتك الرئيسي أن تبقى منكسرا على باب الله، أن تبقى منطرحا على باب الله، أن تبقى متوسلا إلى حضرة الله، أن تبقى سائلا ربك أن يفتح عليك. أنت شغلتك الافتقار وفقط، وهو الذي يعطي أو يمنع، أو يخفض أو يرفع، أو يقبض أو يبسط. قال الصالحون: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا ما الله عز وجل نظر إليك لعل سلوكك في الطريق يكون سبب هلاكك. فبعض الناس ذكروا الله فانكشف لهم شيء من عالم الغيب فتكبروا وكذبوا ودجلوا واعتدوا ورأوا أنفسهم فوق الناس وظنوا أنفسهم هم الذين يفعلون، فكان أن طردوا طردا بعيدا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. بعض الناس ذاقوا لذة الأنس بالله فأساءوا الأدب وظنوا أنهم في رتبة فوق رتبة الخلق، وأنهم صاروا أقرب إلى الحق، وأن التكاليف بينهم وبين ربهم سقطت، فكان أن طردوا طردا بعيدا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك أنت شأنك أن تفتقر إلى الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله وحده الغني وكل ما سواه فقير إليه، والافتقار إلى الله في كل حالة هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية، لأنه اللي بيشوف حاله عالم هو يزاحم الرب، اللي بيشوف حاله غني هو يزاحم الرب، اللي بيشوف حاله قوي هو يزاحم الرب، اللي بيشوف حاله فقير إلى الله تحقق بالعبودية. سئل يحيى ابن معاذ الرازي عن الافتقار إلى الله فقال: حقيقته أن لا يستغني إلا بالله، لا بيستغني بعلمه ولا بقوته ولا بجاهه ولا بسلوكه ولا بعمله الصالح، لا يستغني إلا بالله، حقيقته أن لا يستغني إلا بالله. قال: ورسمه عدم الأسباب كلها، بأن تنعدم الأسباب من قلبك بحيث لا ترى أن سببا يفعل إن لم يأذن الله تعالى. أنت أدبا مع الله تسلك الأسباب، لكن أنت على يقين بأن العطاء والمنع من الله وليس من السبب. أنت ليش بتنزل على الشغل؟ مو مشان تسترزق يا أخوان، ما حدا بيناتكم ينزل على الشغل مشان يجيب الرزقة. أنت نزل على العمل على الشغل أدبا مع الله، لأنه هو قال: وقل اعملوا. وشو مشان الرزق؟ الرزق قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. حدا بيناتكم المحل تبعه بالسماء؟ حدا بيناتكم مكتبه بالسماء؟ حدا بيناتكم معمله بالسماء؟ كلكم بالأرض بتشتغلوا. لكن نحن ليش بنشتغل؟ نحن نعمل أدبا مع الله، نحن نتداوى أدبا مع الله، نحن نسعى أدبا مع الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: يا رب وأين يصل أذاني؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت بس عليك اللي بقول لك يا تساوي، بس ماذا سيحدث؟ الله عز وجل هو الذي يفعل. الفلاح يا أخوان لا يزيد على أن يتأدب مع الله ويرمي البذار على الأرض. بس مين اللي بيطلع الشتلة والشجرة والثمرة؟ الفلاح ولا المي اللي حط الفلاح؟ الله عز وجل. من الذي يخلق الجنين في بطن أمه؟ أنت زرعت لابنك عيون في وجهه؟ أنت زرعت له قلبا في صدره؟ أنت زرعت له دماغا في رأسه؟ الله هو الفعال. قال: رسم الافتقار إلى الله عدم الأسباب كلها. عدم الأسباب كلها يعني في قلبك، ألا يبقى سبب في قلبك، وإنما مسبب الأسباب هو الذي في قلبك. وقال بعض الشيوخ: الفقر سر لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريد. وسئل أبو حفص: بما يقدم المفتقر إلى الله على ربه؟ قال: ما للفقير ما يقدم به على ربه سوى فقره. يعني أنت أوعك تروح لعند رب العالمين بحفظ القرآن تقول له: أنا حافظ يا رب. وعدت تروح لعند الله عز وجل بالدعوة إلى الله: أنا يا رب اشتغل بالدعوة كنت. وعدت تروح إلى الله عز وجل بالصلاة تبعك: أنا يا رب نصلي لك. وعدت تروح إلى الله عز وجل ببر الوالدين: يا رب أنا كنت بار بأمي وأبي. اذهب إلى الله مفتقرا، اذهب إلى الله بفقرك. لما واحدكم بيكون ساجد بين يدي الله فليسأل الله بانكساره بين يدي الله، فليسأل الله بذل عبوديته بين يدي الله، ولا تسأل الله عز وجل بنفسك وبعملك، فإن هذا العمل مظهر من مظاهر فضل الله تعالى عليك في الأصل، ولو رفع هذا الفضل عنك لما عملت ولما وجدت أصلا. وسئل بعض العلماء: متى يستحق المفتقر إلى الله تعالى اسم المفتقر إلى الله؟ قال: إذا لم يبقى عليه منه بقية. إمتى أنت بتصير مفتقر إلى الله مزبوط؟ قال: إذا لم يبقى عليه منه بقية. قيل له: كيف ذاك؟ قال إن كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. والمعنى أن يصير كله لله، لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه، فمن بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. يعني لسه شايف حاله هو شيء في العلم، هو شيء في الذكر، هو شيء في القرآن، هو شيء في الصلاح، هو شيء في القوة، هو شيء في الذكاء، هو شيء في الحيوية، قال هذا فقره، افتقاره مدخول. هذا الافتقار أيها الإخوة لا ينافيه الجدة ولا الأملاك، يعني مو معناته واحد مفتقر إلى الله معناته لازم يكون أوعيم مهترئة، ساكن بالشارع ما عنده أكل يتصدق الناس عليه. قال هذا الافتقار لا ينافيه الجدة ولا الأملاك، فقد كان رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم في ذروة الفقر مع جدتهم وملكهم، كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان وكانت له الأموال والمواشي وهو أبو الأنبياء، وكذلك كان سليمان وداود كان كل منهم ملكا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من الأغنياء، قال الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فكانوا أغنياء في فقرهم وفقراء في غناهم، يعني المال بالإيدين، الجاه بالإيدين، أما هذا القلب الافتقار هو حالة في قلبك، فلذلك الافتقار إلى الله لا يتنافى مع الجدة. أنت تسعى، فإذا رزقك الله تعالى مالا كثيرا خير إن شاء الله، وإذا ما أعطاك خير إن شاء الله، وعلى الحالتين أنت مفتقر إلى الله تعالى. فالافتقار إلى الله تعالى في كل حال أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. والفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له بشهوده حالا، وإلا فهو حقيقة. هلا إذا واحد شايف حاله أنه مو فقير إلى الله، أصلا ما يؤمن بالله ابنه، وبيقول لك أنا مو محتاج إلى الله، مهما يكون من أمر، هو لو لم يقل أنا فقير إلى الله، بس هو حقيقته فقير إلى الله. الفقر هو حقيقة العبد، لأنه ببساطة قلبه يحركه ربه، السيالة العصبية يحركها ربه، الغذاء والدواء والشفاء عند ربه. إذا الطيارة هو طاير فيها تتحرك له حركتين ثلاثة يعني غير طبيعيات بنصف قلبه. فالفقر حقيقة في العبد، الفقر ذاتي للعبد، أنت على التحقيق فقير 100%. الفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له بشهوده حالا، لكن أنت لما بتشهد هذا الفقر بنفسك هناك يتجدد الفقر في ذاتك. يعني ما بيشهد هذا الفقر هو حقيقة فقير، لكنه يتظاهر بالغنى، كما قال بعض الشعراء الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الغنى وصف ذاتي لحضرة الله تعالى، وانت الفقر وصف ذاتي لك. الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. قال أبو حفص أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى دوام الافتقار إليه. فنصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا أيتها الأخوات، ابقوا ضارعين على باب الله مفتقرين، سواء أحسنت أو أسأت، سواء أذنبت أو أطعت، سواء غنيت أو فقيرت، سواء انخفضت أو ارتفعت، ابقى مفتقرا إلى ربك. أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى دوام الافتقار إليه في جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى الافتقار إلى الله تعالى في جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله تعالى مع تخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب. أهل التربية الروحية كلهم متفقون، دوام الافتقار مع تخليط، يعني لو أصرت لو أذنبت بس أنت مفتقر إلى الله، مفتقر إلى الله في ذنبك ومفتقر إلى الله في طاعتك. دوام الافتقار إلى الله تعالى مع تخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب. أحسن عندك شرح في صدرك بس في عجب وفي كبر وفي اعتداد بفعلك، مع أنه لا صفاء معهما، مع هيك هذا الصفاء كاذب. اللي عنده عجب وعنده اعتداد إن شعر في صدره فهذا الشرح كاذب. اتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله تعالى مع تخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما. قال الله تعالى على لسان سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه من خير نكرة تفيد العموم، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا يا رب أريد منك كل شيء، أنا فقير لكل شيء، فقير للتربية وفقير للصلة وفقير للقرب وفقير للتواضع وفقير للصبر وفقير للشكر وفقير للمال وفقير للصحة وفقير للزوجة وفقير للأولاد وفقير للجاه وفقير للسعادة وفقير للرفعة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان بعض الشعراء يقول: ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر. ويعجبني فقري إليك، إلى حضرة الله تعالى، ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر، لأنك تحب الافتقار بين يديك. الفقر مو فقر المال، في واحد فقير المال لكنه متكبر النفس، في واحد فقير المال لكنه معجب بنفسه يرى نفسه أحسن من كل العباد، هذا متكبر ومستغني عن الله ولو كان لا يملك شيئا. ويعجبني فقري إليك، يعني افتقاري إلى الله، ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر، لأنك تحب الافتقار إليك فأنا أحب ويعجبني الفقر. فلا بد لك أيها السائر في هذا الطريق من صدق اللجأ إلى الله تعالى ومن الافتقار بين يديه طيلة عمرك ومع كل نفس من أنفاسك، أن يهديك الله وأن يعطيك الله وأن يأخذ بيدك الله تعالى في طريق الوصول إليه. اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.